به أنوار القرآن
أحكام الدين تنبهنا
بالحق وشرع الرحمن
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أيها الإخوة النبلاء، أيها الإخوة الأحباب، نلتقي اليوم في حلقة من الحلقات شديدة الأهمية وشديدة الخصوصية، لأنها مع الفقيه التربوي، لأنها مع العالم التربوي، مع أستاذنا الدكتور سعيد محمد علي، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس. مرحبا أستاذنا.
الله يرحب بك. معذرة، سعيد إسماعيل علي.
سعيد إسماعيل علي.
نعم.
أستاذنا الكريم، السياسة في أزمة، والاقتصاد في أزمة، والأخلاق أيضا في أزمة.
نعم.
ومصر في أزمة.
أيوة.
هل يصح لنا أن نقول لأن التعليم في أزمة؟
هو جرت العادة بين كثير من الناس أن يقولوا بهذا.
نعم.
لكني دائما أختلف وأعكس.
نعم.
وأقول لأن السياسة في أزمة فالثقافة والاقتصاد وكذا وكذا والتعليم
في أزمة.
في أزمة، لأن الدول النامية بحكم أنها لم تتعود بعد على المؤسسية، فتسيير الأمور والمسار المجتمعي عادة ما يرتبط بالنظام السياسي القائم.
نعم.
إن كان خيرا فخيرا، وإن كان شرا فشرا، وإن كان مأزوما فغالبا ما تتردد الأزمات في بقية جوانب الجسم الاجتماعي.
نعم.
لأننا دايما نسأل هناك قيادة تسير التعليم، من الذي يختار هذه القيادة؟
السياسي.
النظام السياسي. نعم. القائم. أحيانا كنا نرى في سنوات. نعم. سابقة وزيرا جيدا، ومع ذلك يبعد بسرعة شديدة.
نعم.
والعكس، نرى وزيرا سيء الأداء فإذا بهم يمدون له.
نعم.
عدة سنوات، ويترتب على هذا أنه هو نفسه عندما يختار مساعديه والقيادات التي تليه والوسيطة إلى آخره، يختار على نفس الشاكلة وهكذا.
نعم.
لكن لا يعني حديثي أو رأيي هذا أن المسألة في اتجاه واحد.
نعم.
وإنما هي دائما كما أقول علاقة تفاعلية.
نعم. جدلية.
جدلية.
نعم.
لأن ما يحدث في التعليم، ما يحدث في السياسة ثم ينتقل إلى التعليم، وهو التعليم يصنع لنا نماذج سلوكية.
نعم.
وأنماط في التفكير ومناهج في التعامل وشخصيات بمواصفات معينة هي بتكبر وهي تتولى،
فكلاهما يؤثر في الآخر
بالتأكيد.
نعم.
فلكن أكاد أقول أن نقطة البدء الصحيحة هي في الشخصية. والأسق لك مثالا، وهو رسولنا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لست بحاجة إلى الحديث عما كان عليه الناس قبل
البعثة والرسالة
وهكذا، لكن شخصية هذا الرسول العظيم وتكوينه وما نشأه الله سبحانه وتعالى عليه، استطاع أن يفجر في هذه الأرض المباركة الطيبة أعظم تغيير شهده التاريخ حتى الآن، بتغيير الناس، بتغيير نفوس الناس، بتغيير سلوك الناس. ولو قد استمر هذا النهج ما حدث ما حدث في سنوات الضعف والتفكك في الدولة الإسلامية في العصور الأخيرة.
يعني بناء الإنسان والتكوين الإيماني للإنسان والتكوين العقلي والنفسي والجوانب الحضارية في الإنسان هي البداية الموفقة والصحيحة للإصلاح.
أكيد.
وبدون هذا البناء لن تكون حضارة، لن تكون نهضة، ولن يكون تقدم. لكن على هامش هذا الكلام العظيم الذي نفيده من فقيه هنا التربوي فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي، هكذا الاسم صواب. القرار السياسي حين يختلط مع القرار العلمي ويشتبكان، أو ينفرد القرار السياسي ويضع نفسه مكان القرار العلمي، مثل مشكلة الثانوية العامة وقرار في مجلس الشعب بإلغاء ما كنتم قد أخذتموه من قبل، أين الصواب وأين الحق هنا؟ يعني
هنا مثال لما أقول.
نعم.
يعني بالفعل كانت الخطوة من الأساس في أواسط التسعينيات بجعل الثانوية العامة على عامين، كانت خطوة غير صائبة.
نعم.
وبدون غرور أنا كتبت في حينه ردا على دعاة هذا الاتجاه.
نعم.
حيث كانوا قد قالوا إن تركيز الثانوية في عام واحد يزيد من القلق والتوتر، وكأنها سنة فاصلة فلا ينام الليل والأهل يتوترون إلى آخره، لكن عندما تبقى سنتين فحيخف القلق. فكان عنوان مقالي الذي لم ينشر تقسيط الخوف لا يسقطه.
جميل.
تقسيط الخوف
لا يسقطه.
وذهبت هذه الفكرة أدراج الرياح واستمر هذا النظام. لكن الشكل الذي يفكر فيه الآن للأسف لا يتسم بالصواب والصحة والسلامة.
لماذا؟
لأسباب كثيرة، بعضها أنا ذكرته في مقال لي في الأهرام أمس. حتى المقال لم ينشر كاملا، بعض الأجزاء لضيق المساحة
خلاصة يعني نفيد.
إنما هي امتحان الثانوية العامة ده نهاية مسيرة ورحلة. تبدأ من الصف الأول الابتدائي، والميل الآن أنه قبل كمان الصف الأول، لأن كثير من الناس الآن بتذهب أبنائها إلى ما يسمى الحضانة ورياض الأطفال إلى آخره. فلما تيجي تغير وتطور في نهاية المرحلة ده لا يتفق مع العقل والمنطق. أنت لابد أن تبدأ. المسألة مش مسألة شيء كده يبهر الناس مرة واحدة. أنت تبني أمة. أنت تبني مستقبل. ومن المعروف أن التعليم ده مش مسألة سنة وسنتين، ده مش على الثانوية العامة، ده مسار يستغرق عدة سنوات. بس نبتدي البداية الصحيحة. فمفروض أن احنا يبقى عندنا تصور كامل شامل لمنظومة التعليم بجميع عناصرها. المسألة مش مسألة امتحان، مش مسألة شهادة،
مش مسألة تكلفة وضغط على أولياء الأمور فقط.
في مناهج وفي معلم وفي كتاب مدرسي وفي مباني وفي في عشرات الأمثلة. لابد أن يكون هناك تصور عام.
ويضعه أهل الخبرة وأهل الذكر فيه.
بالضبط. ويقسم إلى مراحل. هنبتدي بكذا الآن، هنبتدي بكذا الآن. لكن الآفة اللي يفكر بها في القيادة عموما في مصر ان كل واحد عايز يسجل سبق باسمه هو بغض النظر هو هيفلح ولا مش هيفلح. هذا تفكير يعني يصيبه عوار كبير. دي حاجة. الحاجة التانية ان افاجأ بان اللي بيدعو الى هذا يدعونا الى تطبيقه في العام القادم. وهذا ايضا عوار اخر. لان خد عندك مثلا احنا في الجامعة لو في كلية من الكليات هتطور برامجها هتغير نظام الدراسة اللي بيحصل ايه ان دايما الف باء كده نقول يطبق على الذين يلتحقون بالصف الاول العام القادم. ويبقى الصف الثاني والثالث والرابع يفضلوا ماشيين تبع النظام القديم وتحصل تصفية تدريجية وفي الوقت ده بيتقدم النظام الجديد. نفس المنطق المفروض أن ألا يطبق إلا على من سوف يلتحقون بالصف الأول العام القادم. لكن أن تتم ما يشبه الفرقعة وفورا حكاية فورا دي لا تفيد في التعليم. تبوظ
ليس في مكانها.
وعلى الأقل إحنا في شهر مايو مثلا عادة الوزارة بتطبع الكتب الخاصة بالعام التالي حتى لأنها بالملايين. فتم طباعة ألف أو بالمليون يعني من الكتب دي وفقا للنظام اللي هو قائم قبل ما يتغير. لكن أسمع أحد الردود يقول إيه إن 180 أو 170 مليون اللي بتتصور إن هم هيضيعوا نتيجة صرف النظر عن الكتب دي وتشوينها بقى ما احنا هنوفرهم بناء على اللي هيحصل من ابتعاد الناس عن الدروس الخصوصية لما تبقى سنة واحدة. ومن قال ان هذا سوف يحدث؟ كان يمكن ان يكون هذا عندما فكر في هذا النظام في اواسط التسعينات. لكن فيروس الدروس الخصوصية انتشر بشكل مذهل لدرجة انه اعرف ناس في ابتدائي يتعاطون الدروس الخصوصية وحدث ولا حرج حتى الجامعة اصبحت فيها هذا.
حتى المدارس الاجنبية استاذنا
والمدارس اللي هي بتتقاضى يعني بالعشرين يعني وثلاثين
تتمتع بالمباني الجيدة. والمرتب السخي الوفير للمدرس. وكل العلل التي يشكى منها في المدرسة
وصل العميل. إليهم فيروس الدروس الخصوصية. إذن يعني كنا هتبقى سنة مش هيمنحها وإنما ربما يقلل بعض الشيء منها.
قرار في عجلة وفيه عدم رعاية لأهل التخصص
مع الأسف الشديد. ومعرفش هم ودي ناحية أيضا أشكو منها بصفة مستمرة. القرارات الحاسمة في التعليم مع الأسف الشديد لا تسبقها عادة دراسة علمية متأنية. وهذا من أسوأ ما يمكن تصوره. مجرد اجتماعات يعني إن شاء الله يكونوا خبراء ويتباحثوا مرة
واثنين وسريعة.
إنما أنا كنت أود تحصل دراسة لأولياء الأمور للطلاب للمعلمين دراسات ميدانية واجتماعات ولقاءات. وبعد كده تشوف إيه النتيجة. هل أثبت النظام السابق اللي هو حالي دلوقتي سلبيات معينة بدراسة مش بمجرد
يعني مرحلة حديث. التخطيط في الدنيا كلها تأخذ وقتها وتأخذ حقها من الدراسات ومن الاستبيانات حتى إذا ما خططوا على صواب وبصورة جيدة علمية تربوية يأتي التطبيق بعد ذلك يسير على هدى وعلى بينة وعلى صواب بدلا من التعجل والتخبط والعشوائية التي نعاني منها.
ده مما يحزنني. أنا حتى قلت هذا في اجتماع يوم السبت الماضي. نعم. كان دعانا إليه وزير التربية في هذا. نعم. المعنى إن مما يحزنني إننا كثير المعرفة في التاريخ للتعليم في مصر.
نعم.
لأن أحيانا كثرة المعرفة بتؤلم
ويشقى ذو النعيم.
نعم. يعني ليه؟ يعني مثلا. نعم. أنا عندي في مكتبتي الشخصية تقرير للجنة كان بيرأسها علي ماهر.
نعم.
الأول رئيس وزراء في عهد ثورة يوليو.
نعم.
الشهير السياسي الشهير.
نعم.
لتطوير التعليم الجامعي في مصر.
نعم.
تذهل لما تشوف كيف كان هؤلاء الناس يفكرون. إمتى؟ سنة 53.
نعم.
يعني يرسل في إحضار عشرات الأدلة والتقاويم الخاصة بكثير من الجامعات المتقدمة في العالم.
نعم.
يصمموا مجموعة من الأسئلة يبعثوها إلى عدد من المفكرين والخبراء في العالم يجاوبوهم عليها. يطلبوا من الكليات تعقد ندوات واجتماعات للتباحث والتفاكر فيما ينبغي أن يكون عليه التعليم الجامعي.
نعم.
هكذا خطوات. وبعد شهور طويلة راحوا وضعين بقى تقرير لتصور كيف يمكن تطوير التعليم الجامعي في مصر. نعم. أدي الشغل الصحيح.
نعم.
فأنا لما يكون سنة 53 ناس بتفكر بهذه العظمة. نعم. والعلمية واجي في سنة 2012 ألاقي العكس تماما. عشان كده أحزن وأقول. نعم. يا ليتني ما علمت بما حدث سنة 53.
التراجع والانكسار خطير جدا. أستاذنا الكريم في هذا الإطار وهو إطار مهم وخطير على هامشه أيضا. لماذا لا يذهب الطلبة طلبة الثانوي المرحلة الثانوية بالذات إلى المدارس؟ يعني هذه ظاهرة في كل الجمهورية.
نعم.
يعني أنا أذهب إلى الأسكندرية فأسأل فيقول الطلبة لا يأتون إلى المدرسة الثانوية. أذهب إلى الصعيد فأجد ذلك. في القاهرة أجد يعني هذه سمة ظاهرة أن المرحلة الثانوية لا يذهب الطلاب فيها. يعني هذه حلقة مفقودة في التربية، في التنشئة، في التكوين العلمي، في التكوين الأخلاقي، في التكوين النفسي ومن منازله.
أنا بدون أن أسأل ولا أستقرأ أعلم ذلك.
نعم.
علم اليقين لأني حفيدي في الثانوية العامة.
نعم.
وأدخلناه في مدرسة من اللي بتوصف بأنها مدرسة محترمة.
نعم.
مكلفة ومفروض أنها ذات جودة تعليمية راقية.
نعم.
ومع ذلك قلما يسأل. ليه يا ابني؟ لأن عنده معاد مثلا الساعة 8 الصبح في المركز كذا لدرس في الرياضيات، عنده الساعة 11 موعد في مركز آخر أو عند مدرس آخر في اللغة العربية وهكذا. طب ليه وليه 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 إلى آخره؟ لسبب بسيط جدا، هو أن المدارس بتشرح ما في الكتب من.
نعم.
معلومات.
نعم.
أما هؤلاء المحترفين للدروس الخصوصية والمراكز فالمحور عندها هو إيه؟ كيف تجيب على أسئلة الامتحان.
نعم.
بحيث تحصل على أعلى درجة ممكنة.
نعم.
يعني الهدف مش التعلم.
لا.
وإنما كيف تجيب على أسئلة الامتحان.
نعم.
مفروض الجانبين مرتبطين ببعض لأن.
نعم.
المفروض أنك لما تتعلم وتعلم تعليم جيد المفروض أن الطالب هيعرف يجيب إجابة جيدة.
نعم.
لكن لظروف كثيرة يطول الحديث فيها حقيقة، لأن الامتحانات كما هو معروف بتدور حول كم معين من المعرفة.
نعم. استرجاع هذا الكم
وقياسه.
نعم.
لكنها لا تقيس مهارات أخرى تفكيرية ومعروف في سلم معين في الأهداف التعليمية هي تقف عند الحدود البسيطة من هذا السلم، فمعظم الطلبة يقول لك بما معناه لماذا يعني يوجعوا رؤوسهم ويروحوا مدرسة ويعودوا يسمعوا شرح وشرح وشرح وشرح، بينما مهارات الإجابة عن أسئلة الامتحانات اللي بيتعلموها في المراكز الخاصة هي اللي بتتيح لهم فرصة الحصول على مجموع أعلى. وأنا أكثر من موقف ذكرت شيء طريف ما كانت حفيدتي من سنة ولا سنتين في الثانوية العامة، وكان في عندها مش عارف فلسفة أو تاريخ، وأنا أزعم أن لدي معرفة طيبة بهذين المجالين.
نعم.
فقلت لها يعني لا داعي للدروس، أنا أشرح لك، وضحك كده مجانا.
نعم.
فقالت لي يا جدو أنت ممكن يعني تغرقني في بحر من المعلومات،
نعم،
لكنك لا تستطيع أن تجعلني أحصل على أعلى درجة ممكنة.
نعم.
في الامتحان صدمتني الإجابة دي، لكنها حقيقة.
نعم.
لأن أنا حركز على إن
المعرفة والفهم
وكيف تفهم وكيف
والعلاقات بين المعلومات
بغض النظر على الامتحان، لكن مش ده الحاكم مع الأسف الشديد. لأن ممكن الواحد يبقى عنده معلومات كثيرة، لكن طريقة السؤال وصياغته وطريقة الإجابة بتسير عندنا في مصر بحيث تخلي الطالب إذن لا يفكر في الذهاب إلى المدرسة، لأنه لا يتلقى فيها ما يعني يتيح له الإجابة عن أسئلة الامتحانات،
ويكون منافسا في الدرجات،
فضلا عن أنه منشغل ليل ونهار بالدروس.
نعم. أستاذنا الكريم،
ولا مؤاخذة، والمدرسين نفسهم في المدرسة ما هم اللي بيدوا دروس خصوصية
تماما،
فهم ما يصدقوا الطلبة تغيب.
نعم نعم، يرتاحون في المدرسة ليوفروا أنفسهم الدروس الخصوصية. انفصال العملية التعليمية في هذا الإطار الذي تملأه السوءات والعورات والعيوب القاتلة جدا عن التربية، التزكية، الأخلاق، يعني كما تفضلت سيادتك الآن بأن تحصيل الدرجة، وليس حتى تحصيل المعلومة، تحصيل الدرجة وأعلى درجة بأقل مجهود هو المطلوب الآن، وهو الهدف عند المدرس وعند الطالب وعند ولي الأمر أيضا. مسألة التربية، مسألة الأخلاق، انفصلت العملية التعليمية عن الأخلاق، لذلك صرنا نسمع بين المدرس الذي هو منبع الأخلاق ومكارم الأخلاق، وبين الطالب، بين المدرس وبين ولي الأمر، بين الطلبة بعضهم وبعض، أشياء يندى لها الجبين.
من المحزن حقا أن هذا الانفصام والانفصال ما بين التربية والتعليم بدأ تدريجيا منذ أن تغير اسم الوزارة من وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم. شوفوا المفارقة المحزنة.
يعني لما نصوا عليها تركوها.
يعني أنا بذكر، ولعلك وجلنا اللي قبل كده عفوا
فضل.
لما كنا بنذهب إلى الكتاب، كان فقيه الكتاب في نهاية الأسبوع، نمر عليه صف كده ونرفع ديل الجلبية حتى يتعرى الفخذ ويعلم لنا علامة، ليه؟ علشان يتأكد يوم السبت إن إحنا ما استحمناش في الترعة.
نعم.
فهذا الرجل البسيط اللي مفروض هو يقتصر على تعليم القرآن كان بيعتبر نفسه مسؤول عن سلوكيات تلامذته خارج الكتاب.
نعم.
لدرجة هذه المسألة يعني ممكن الواحد يسأل طب هو ماله مال حاجة زي كده؟ لا ينفصلان.
نعم.
هو مش بيربي أوعية لحفظ القرآن.
نعم.
ده بيربي شخصيات تحفظ القرآن وتعلمه وتعمل به.
نعم.
ومن ضمن ما يجب أن يعمل به الحفاظ على الصحة.
نعم.
وأذكر أيضا أن المدارس في لوائحها أيام محمد علي،
نعم،
يعني شوف في أوائل القرن التاسع عشر،
نعم،
كان سلطتها بتتعدى أسوار المدرسة، وكان من سلطتها أنها تفتش في الأسواق والطرقات والمقاهي، إذا ضبط تلميذ في من مدرسة كذا أو غيرها يأتي سلوكا معيبا يجازى على ذلك. شوف ده إمتى؟ في أوائل القرن التاسع عشر. فمسألة التربية مع التعليم بمعنى النواحي الأخلاقية زائد النواحي المعرفية يعني لا ينفصلان على وجه الإطلاق. لكن في السنوات والعقود القليلة الماضية، لأن التركيز أصبح على الامتحان، ولأن الامتحان محتاج حفظ واستظهار، فاستقطب الاهتمام، وشيئا فشيئا تم التغاضي عن الجوانب السلوكية، فضلا عن شروخ أخرى أصابت بنية القيم في المجتمع، بحيث حتى إذا صدقت النية وقررنا أن تكون الجوانب الأخلاقية ركنا مهما من أركان التقويم، سوف يثور علينا الناس ويقولون من أدرانا أن تتم مجاملة هنا ومجاملة، وده بيجيب هدايا، وده بياخد درس عن فلان فحيرفع له الدرجات،
تشكيل وهكذا. بقى في ذمة المدرس وذمة الإدارة.
فإذن لا داعي لهذه الجوانب. وكان يمكن أن يعني ده لا يثير قلق، على أساس أن الأسرة مسؤولة بالدرجة الأولى عن الجانب السلوك الأخلاقي. لكن مش عارف، مش عند كل نقطة هقول، لكن مع الأسف حتى تكرر الحكاية دي، الأب والأم الآن مشغولان في كثير من الأحيان بالعمل والخروج، وعندما يعودان يعني متعبين وعايزين يستريحوا.
غيرهما هو الذي يربي ويكون أخلاق الأولاد.
غيرهما، وخاصة الشارع تحول إلى قوة مربية وليس
قوة حاضنة سلبية خطيرة.
مش بالمعنى الإيجابي طبعا. لأن الشارع خاصة اليومين دول منفلت، لكن أصبح هو مصدر الآن.
أستاذنا الكريم، يعني بالإضافة ونحن يعني نتحدث عن هذه السلبيات التي أفسدت علينا العملية التعليمية، العملية التعليمية بعد أن يتخرج الولد في الجامعة أو البنت في الجامعة غير مهيئ بالمرة لسوق العمل، فأنت تقوم بإعلان عن وظيفة، يأتيك مثلا مئات لهذه الوظيفة وكلهم لا يصلح لهذه الوظيفة. يعني الانفصال أيضا بين التعليم وبين سوق العمل، كيف تراه في واقع البيئة المصرية، التعليم المصري؟
هي القضية دي لها جانبين. يعني هناك فريق من المربين من يرى أن وظيفة التعليم ليست بالضرورة إعدادا لسوق العمل، لأن سوق العمل متغير. يعني لما يدخل في كلية الهندسة مثلا أو كلية الزراعة ويبتدي يتعلم ويتدرب على موقف معين أو مواقف معينة أو حرف معينة أو مهن معينة، إلى أن يتخرج سوف تجد أن
الدنيا تغيرت.
فيبقى التركيز يكون على مجموعة من المهارات الأساسية التي تحكم عالمي الثقافة والعمل، بحيث تجعل الخريج على درجة من المرونة والوعي
والاستجابة،
بحيث يستطيع أن يبحث عن طريق
ويؤخر نفسه مع كل جديد.
مع الجديد، خاصة أن في عالم العمل بيتغلب على هذا بالانتشار المستمر لبرامج التدريب بصفة مستمرة. ولذلك أصبح الآن في كثير من المهن كل سنوات معدودة، أولا لا يمارس أحد مهنة كذا إلا برخصة.
نعم.
والرخصة لها مدى معين مش مطلقة.
نعم.
لها 3 سنين 4 سنين 5 سنين ويعاد
حتى يواكب جديد ويأخذ دورات
ويمر بدورات
ورفع المهارة.
مش عايز أقول والغريب والملاحظ إن ده متحقق في الجيش من سنوات بعيدة.
نعم.
فيما يسمى بالفرق.
نعم.
ما اللي هو ملازم لا ينتقل إلى ملازم أول ولا ينتقل إلى نقيب إلا بالمرور بفرق.
نعم.
مش بمجرد الأدمية.
نعم.
الفرق دي فيها معرفة جديدة، تدريبات جديدة، أسلحة جديدة وهكذا.
نعم. نعم.
وده اللي يعني اللي نرجو أنه يتحقق عن طريق الاتجاه الجديد منذ عدة سنوات قليلة فيما يسمى بجودة التعليم.
نعم.
إذا أخذت بجدية.
نعم. الجودة من آخر كلمة نطقت حضرتك. الجودة هل هي جودة حقيقية التي بدأتها أم هي جودة على الورق أم هي بداية هكذا على مستوى التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة؟
نفرق بين أمرين.
تفضل.
الجودة كفكرة في حد ذاتها فلا يستطيع أحد أن يعني يناقش فيها.
نعم.
ويمكن نقول إيه هذه بقى عدها العيب.
نعم.
لأن الإنسان مطالب بالإتقان وبالإحسان.
نعم.
بصفة مستمرة، وقد لا ينتبه كثير من الناس إلى أن القضية دي كانت مثارة في مصر في الأربعينيات وأوائل الخمسينيات فيما كان يسمى بالكم، سياسة الكم وسياسة الكيف.
نعم.
كان مثلا الدكتور طه حسين لا يرى بأسا في أن يتم التعليم ولو تحت شجرة.
نعم.
ما تقوليش بقى مدرس مواصفات كذا ومعامل مش عارف إلى آخر. وكان في الاتجاه المقابل مفكر شهير آخر زمان اسمه إسماعيل القباني كان يرى العكس.
نعم.
إن لابد من توفير شروط معينة حتى نضمن كفاءة العملية التعليمية. فهي نفس الفكرة. فالآن الفكرة القديمة دي اللي كان بيقول عليها طه حسين لا تنفع، لأن التعليم وصل إلى درجات متقدمة جدا في الاعتماد على تقنيات.
نعم. حديثة
جدا جدا.
نعم.
وتعقد في العلوم بحيث أصبح مكلف.
نعم.
ومن ثم مدام أصبح على هذه الدرجة من التكلفة يبقى أنا عندي هنا إنسان لازم أراعي.
نعم.
إن ما يضعش مني هو ثروة.
نعم.
ثروة بشرية، وعندي كمان التعليم بيكلف ثروة مادية.
نعم.
أنا عايز أستثمر الاثنين دول.
نعم.
فلا بد وأن أحرص أشد ما يكون الحرص على ضمان الجودة في هذا وفي ذاك. ومشكلتنا الأساسية هي كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا.
نعم.
هي دي القضية.
تطبيق
يعني هتجد أبحاث بسم الله ما شاء الله في السنوات الأخيرة كنهر متدفق.
نعم.
عن جودة التعليم ومعايير جميع الجوانب أصبحت. نعم. متوفرة الآن، وحديث وإذاعات ونشرات إلى آخره. لكن أنا ألاحظ وأرجو أن تكون ملاحظاتي هذه غير صادقة كما أرى بالعين المجردة.
نعم.
إن المسألة بتتحول إلى استمارات وأوراق تسدد الخانات فيها بكذا يوجد يتوافق زي الاستبانات.
أيوة.
ما أحيانا. نعم. البعض يملأ
جودة ورقية
كده كده أي كلام. فضلا عن إن الإمكانات نفسها اللي يجب توفيرها في المؤسسة التعليمية سواء كانت مدرسة أو كلية أو جامعة أو معهد على درجة من البساطة والقلة بحيث لا تساعد العاملين فيها
فقيرة جدا.
إن أرادوا حتى بصدق أن يجودوا ويتقنوا لا يستطيعون.
نعم.
يعني لما مثلا طا طلع صاحبنا غير أنا آسف وغير المأسوف عليه وزير التعليم العالي الأسبق هاني هلال بحكاية زيادة في المرتبات وربطها بالجودة وقال يعني كده أنها لا تصرف إلا بشرط الجودة. فأنا حتى تساءلت طيب ومن ضمنها مثلا ان الاستاذ في الكلية مش عارف يقعد مش عارف كم ساعة كده في الاسبوع وكم ساعة في اليوم
اربعة ايام وكل يوم يقعد عدد معين من الساعات
كأنه موظفين فانا تساءلت حتى في مقال كان عنوانه يا وزير التعليم العالي لا تعيرني ولا عيرك يعني انا حتى ضربت مثال مكتب عندنا في عشرة من أعضاء هيئة التدريس مكتب غرفة لا تزيد عن أربعة في خمسة أو ستة كل واحد من الأساتذة لما هيقعد قد لا يخلو الأمر من أن بيجيله ضيوف قد لا يخلو الأمر من أن يجيله تليفون أو هو يتكلم في التليفون
أو الطلبة يأتون إليه
أو مباحثات ما بين معقولة الواحد يقعد خمس ست ساعات في مثل هذا الجو هيعمل ايه لا يمكن لا هيبحث ولا هيفكر ولا هيعمل ده كان صورة من صور الخفة في التفكير حقيقة فإذا لما اطبخ يا جاري هكلف يا سيدي بتطالبني بكذا وكذا وكذا طيب انت خفض سقف شروط الجودة دي وفقا للإمكانات والبيئة والظروف المتاحة ما تقوليش ان ايه ان كل طفل لازم يبقى له غرفة مستقلة طيب يا اخي افرض انا ظروفي الان بتخليني اجمع ثلاثة في غرفة اعملها بالتدريج قول مثلا السنة دي والسنة الجاية نهبط بحيث تبقى شخصين في غرفة وبعد خمس سنين يبقوا شخص في غرفة لكن اللي بيحصل ان وانا شفت هذا ان كثير من المعايير بتترجم من الثقافات الاخرى ومجرد مسألة تعريب من غير ما المفروض نرجع هنا مرة اخرى للدراسة العلمية كم كنت أتصور أن تقوم دراسات حقلية ميدانية لرصد ووصف الواقع التعليمي هو مثلا عند المستوى 2 أو عند المستوى 3 يبقى أنا لما أعمل معايير للجودة أضعها أحسن مثلا بخطوة أقول بعد سنتين تبقى بخطوتين تبقى هذه المعايير نابعة من الوضع اللي هو موجود
عشان تبقى الجودة ممكنة في التطبيق
أما أن آتي بمعايير في يعني وكتير من الزملاء بيزعلوا ويقولوا إحنا اللي وضعين المعايير بس أنا يعني مش عايز أتوسع وأقول إن أنا شفت بعض المعايير مثلا حتى مصاغة بطريقة واضح فيها قوي مفضوحة الترجمة
نعم يا أستاذنا طيب في هذا الإطار أستاذنا انفصال التعليم عن التربية وعن المسألة الخلقية الجودة شبه ورقية التعليم أيضا في ساحاتنا وما يعانيه من أنه مهيئ لتحصيل الدرجات في الامتحان وليس التكوين العقلي والاكتشاف وربط العلاقات والاستنباط والتفكير وكل هذه المسائل الثانوي لا يذهب إليه الطلبة بطبيعة الحال في هذه المسائل القرار السياسي الذي يقحم نفسه مكان الدراسات العلمية في المسألة التعليمية كل هذه السوءات بصراحة هل واقع التعليم عندنا إصلاحه أصبح مهمة مستحيلة؟
لا المستحيل أن نتصور أنه مستحيل لأن أنا دايما أؤمن بأن حتى في الأمثال العامة كل عقدة ولها حلات
تمام
مفيش ويوم ما الواحد ييأس يبقى أنا آسف يعني الموت له أريح.
تمام، فين باب الأمل وكيف الطريق؟
والله هو باب الأمل أرجع مرة تانية، وأنا ولو أني بحاول أبعد
فضل،
لكن غصب عن الواحد باب السياسة مما يذكرنا بما قاله الشيخ محمد عبده.
نعم.
لعن الله السياسة ويأسوس
لكن قبضة الحياة بيدها.
يعني آمل عندما يعني ترسل الحال وتبتدي مؤسسات الدولة يكتمل بناءها بعد انتخابات الرئاسة، صور بقى الإفساد التي كانت موجودة من قبل هتبتدي تختفي تدريجيا. يعني أصل القيادات لما كانت بتتعين بناء على تقارير أمن الدولة وبس، فكل متولي مسؤولية كان لا يهمه العمل في ذاته ولا من يليه. لكن أنا لا كعميد كلية أو كرئيس للجامعة، أنا أصبحت متأكد الآن أن اللي هيختارني هم الناس.
نعم.
فتدريجيا سوف أعود نفسي وأعود الآخرين على أن أفعل ما يصب في مصلحة الناس وليس مجرد ما يصب في تقارير أمن الدولة ورضا الحكام. هي المسألة هتحتاج بعض الوقت، وتبقى المشكلة في أن كثير من الناس اليومين دول مع الأسف الشديد حتة ما فيش صبر، وبيتصوروا ان المسألة مسألة قرار يصدر، ممكن قرار بتعيين فلان، قرار بتشكيل كذا، انما التغيير الحقيقي
مش هيجي بعصا سحرية.
لا يمكن، لا يمكن، لا بد وان يستغرق عدة سنوات.
نعم.
لكن المهم ان احنا نبتدي.
طب ايه رأيك
ان البداية تكون بداية سليمة؟
ولاطفك ببعض الكلام، ايه رأيك ما نعمل التغيير السريع عن طريق مظاهرة او شعارات او حاجة؟ ينفع الكلام ده
في البداية؟ ما الثورة قامت كده.
أيوه.
لكن استمرار هذا،
أيوه،
لا، ما هيستفرق، هيفرغ الطاقات اللي عندنا. وكل واحد هتصور انه مدام نزل وهتف وصاح وزعق فهو عمل اللي عليه. لا، يعني
مرحلة البناء دي لها
اسلوب تاني.
أيوة.
اسلوب تاني، مش الخروج في الشارع.
نعم.
وانما الدخول الى المصنع والى المتجر. نعم. والى المدرسة وهكذا.
نعم.
ويبقى مش بالصراخ والعويل والحاجات اللي زي دي اطلاقا.
نعم. نعم.
وانما بالبناء والتفكير والنهج، نهج
علمي
وهكذا،
ودفع المخ للحضارة والنهضة.
وللأسف الشديد حتى الآن هذا لم يبدأ في التحقق.
لم يبدأ في التحقق. نعم نعم. أستاذنا الكريم، أنت تفتح باب الأمل وتقرر بأن إصلاح التعليم ليس هو المهمة المستحيلة، ولكن هذا ممكن بشرط أن نبدأ بأهل الذكر ونخطط، ومرحلة التخطيط تأخذ وقتها، لا نتعجل فيها، لا تكون الدراسات عجلة ولا سطحية ولا شيء من هذه الشؤون. لكن ونحن نناقش هذه الرؤية التي تمهد للتخطيط والتي تحدث تنويرا، هل يمكن أن نرسل رسائل في نهاية الحلقة في هذه الدقائق التي تبقى لنا إلى كل إنسان، لأن كل إنسان منا موصول بالتعليم، إما ولي أمر، إما أستاذ، إما طالب، يعني نحن أحد أطراف العملية التعليمية والموقف التعليمي.
نعم.
نبدأ أولا بأنفسنا، تقول لي إيه الأساتذة الجامعة والمدرسين والذين يشتغلون بالعملية التعليمية؟
أقول للعاملين في الجامعات يعني أنتم إذ تقومون بأسمى مهمة وأجل رسالة فكونوا عند مستواها من الرفعة والتقدير بحسن أداء العمل. من خبرتي الطويلة، الطلاب هم أكثر الناس كشفا لمعدن الأستاذ الجاد المخلص الذي يستهدف مصلحة المعرفة ومصلحة التلاميذ. فإذا أجاد وجود وأخلص في عمله فسوف يقطف لا مجرد نجاح وتوفيق عند الطلاب، سيقطف تقديرا وحبا من طلابه، وهذا بدوره سيمده بطاقة أكثر للتحفيز والتحسين وحب العمل، وهكذا تصير العجلة دوارة بهذا الشكل بغض النظر عن ظروف ثورة ولا مش ظروف ثورة. كمبدأ عام، إذا أحب الإنسان عمله وعمل فيه بمقتضى هذا الحب فسوف يحصد حبا ممن يتوجه إليهم بهذا العمل فيبادلوه المعرفة والإخلاص والحماس
وينجح في البناء
وينجح، ويصبح التعليم كما أكد زميلنا القدير الأستاذ الدكتور سيد عثمان قال إيه، بهجة التعلم، يعني تتحول العملية التعليمية
إلى متعة
ما هياش هم وكرب كده وصهر ليالي.
أستاذنا يعني ده يغريني أن أسأل حضرتك، في خلال هذه الرحلة ألم تفكر في مسألة ما وصل إليه الكتاب الجامعي وكيف يطبع وثمنه المغالى فيه جدا ويأخذه الطالب قهرا ويسقط الأستاذ مع هذه السوءة أمام الطالب وأمام ولي الأمر؟ كيف ترى يعني هذه المسألة المشينة جدا؟
عذرا، هذه القضية بالذات يعني تحتاج إلى حلقة خاصة وتفتح علي أبواب من المواجع الكثيرة، لأني تخليت عن هذا الطريق منذ سنوات طويلة من كثرة ما شاهدت أمام عيني من ممارسات يندى لها.
يعني دعني أفضي لك ببعض أحزاني. يعني ونحن في إطار الجودة وفي إطار التقنية العلمية لسنا في حاجة إلى مذكرات ولسنا في حاجة إلى كتب جامعية يمكن أن توضع المادة العلمية على الموقع الإلكتروني الخاص بالأستاذ والطالب يطلع عليها.
ما هي دي
لسنا في حاجة للطباعة.
ما هي دي يعني الأمل إنه حيزيح جانبا السوءات المتكررة. أنا لسه في من وقت قريب وأنا في أحد الأماكن كده شفت بما معناه ورقة عمل سنة لطالبة من الطالبات وإيه اللي بيقول عليه الشيت، كم صفحة كده بتلصق في آخر الكتاب عشان يجاوبوا عليها من نفس
الكتاب.
ده لإجبار الطالب على إنه
يضمن أنه اشترى هذا
الكتاب ومش بتاع السنة اللي فاتت، لازم بتاع
النسخة الحديثة
السنة دي. فشيء يعني مخجل ومؤسف
يا أستاذنا، في كتب لا تقرأ يعني لا تقرأ.
فالأمل كبير جدا في هذا التقدم التقني
أن يقضي على هذه السوء،
أن المسألة هتبقى متاحة كما نقول على الرصيف لمن يريد. ساحة النت واسعة وكل المقررات لما تتاح عليها
يذكر المحاور لموضوعاته والطالب يحصل من كتابه أو من غيره.
في نفس الوقت نرجو في الفترة القادمة إن شاء الله أن الدولة تعود على التدريس، لأن لابد أن نعترف أن الوضع المادي لعضو هيئة التدريس شيء مخجل إلى أقصى حد.
نعم أستاذنا،
ولا أحتاج إلى إفادة، فأنت مكوي زي
كثير. هذا بيانه واضح علينا جميعا. أستاذنا الكريم، نحن بدأنا بأنفسنا، هذه كلمة إلى العاملين بحقل التربية والتعليم والجامعة من الأساتذة والمعلمين. ماذا تقول لأبنائك وأحفادك الطلبة أنفسهم؟
يعني أقول لأبنائي وأحفادي من الطلاب ما قد يبدو أنه كلام إنشائي مما يكتب في الكتب، لكن أقسم بالله أنني كتلميذ من قبل مارسته. وهو ينبني على قاعدة اللي هي كانت بتبقى مكتوبة على الكراريس: من جد وجد. فمواصلة تحصيل المعرفة بجدية وعدم إقامتها على الغش والسطحية من شأني أنه يساعدكم على حسن التكوين وحسن التكون، وهو ده نفسه هيخليكم تفرضوا نفسكم على السوق وعلى الناس كشخصيات ينظر إليها بعين التقدير وتكون مطلوبة في أي مجال من المجالات التي تتمنونها.
يبقى الكفاءة وبناء القدرة وليس الغش والحصول على أعلى الدرجات والإنسان قدرته ضعيفة.
أيوة.
يعني هذه مسألة مهمة نبينها لأبنائنا. ولي الأمر.
ولي الأمر كن صديقا دائما لأبنائك، وكذلك بالنسبة للأم، ولا تتحجج دائما بأنك تسعى لكسب مزيد من الرزق من أجل لقمة العيش.
نعم.
وعلشان الأولاد، لأن الساعات والدقائق التي يقضيها مع الأولاد كصديق وكمراقب وكموجه يعني تفوق كثيرا ما يجمعه من مال، لأنه قد ينصرف إلى جمع المال ثم يتبدد هذا المال على يد أبناء نسيهم.
نعم.
فتبددت طاقاتهم وسلوكياتهم على قارعة الطريق.
نعم أستاذنا، أصحاب القاطرة التي تجرنا جميعا بتشريعاتهم وقراراتهم السياسية، لجنة التعليم بمجلس الشعب والشورى، ماذا تقول لهؤلاء؟
أقول لهؤلاء: تريثوا بعض الشيء، استعينوا بالخبراء والعلماء. ليست المسألة مسألة كما يقولون شو إعلامي، وإنما أنتم بالذات تساهمون في بناء نهضة إنسانية وحضارة. نعم. ولذلك لابد من إقامتها على مناقشات جادة وطويلة ودراسات وخبرات، وليست مما يمكن أن يتم في يوم وليلة أو حتى أسبوع ولا أسبوعين،
وإلا ينفردوا بالقرار السياسي بعيدا عن الدراسات العلمية.
ما أنا قلت يستعينوا بالخبراء والعلماء. نعم. والمتخصصين.
أستاذنا وزير التربية والتعليم، ماذا تقول له أو ماذا قلت له في بعض اجتماعاتك معه؟
يعني هو في فرق، إذا كان تقصد في الوزارة الحالية فأنا بتصور إنها وزارة تصريف أعمال.
نعم.
واللي في موقع زي كده ما يخططش ويتصرف. نعم. على أساس خطوات استراتيجية.
نعم.
يربط بها من سوف يأتون بعده.
نعم. طب باعتبار الوزير التالي الذي يأتي ويكون مسؤولا عن مستقبل التعليم وله أن يخطط وله أن
يقول له، ده بيرتبط باقتراح أنا بردده بصفة مستمرة.
نعم.
أن يكون مسؤول عن سياسة التعليم والتخطيط لها في مصر مجلس وطني يكون مستقلا عن وزارتي التربية والتعليم العالي، وتكون وزارة التربية والتعليم العالي منفذتان لما يخطط هذا المجلس. مجلس مستقل قائم بذاته
حتى لا تضطرب ولا تتغير بين حين وحين،
بحيث يجي سين يجي صاد ما
في خطة متراكمة.
لن ينصلح الحال إلا بتحقيق هذا.
نعم. فأنت تقترح على،
إذا تصورنا أن في بلد تستطيع أن تسير بغير دستور، فلنتصور تعليما يمكن أن ينهض بغير دستور تعليمي.
نعم.
من الذي يضع هذا الدستور؟
نعم. إلا هذه اللجنة أو هذه
لجنة دائمة.
نعم.
تضعه ويتفرع داخلها إلى لجان أخرى تختص بجوانب المنظومة التعليمية، وتضع من السياسات ما يشارك فيه المسؤولين زائد مفكرين وخبراء ومهتمين ومثقفين
نعم.
وتكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي.
نعم أستاذنا. طيب في نهاية الحلقة لا يبقى إلا دقائق يسيرة، ونحن في يعني في بعض الامتحانات ومقبلون على البعض الآخر، والبلد تعيش شيئا من التوتر. بماذا نوصي أولياء الأمور وأبناءنا الآن في الامتحانات التي يدخلون إليها؟
يعني أنا هأكرر نصيحة نصحتها لبنتي وهي تشكو لي حال ابنها في الثانوية العامة.
نعم.
لأن نفس الحالة.
نعم.
لا مقصودش الحديث عن حالة فردية.
نعم.
أنه لا يكاد يرى النوم. ليل ونهار عمال بيذاكر، ودرس من هنا ودرس من هنا إلى آخره. فنصحتها بأن من أن ده غير مفيد للطالب، ولا بد من حين لآخر أن يروع عن نفسه.
نعم.
حتى ولو بأن يعمل عملا آخر يختلف عن مسألة المذاكرة، مجرد تغيير العمل والنمط ينشغل بأي شيء آخر سوف يتيح لعقله وأعصابه من الراحة، بحيث عندما يعود مرة أخرى إلى الاطلاع والمذاكرة
سيكون
بقوة وطاقة. نعم. أفضل بكثير. نعم. جدا.
لكن هناك حالة مقابلة أستاذنا يعني يشكو أولياء الأمور منها، مر الشكوى إدمان الأولاد للكمبيوتر لشبكة النت، ويجلس الولد عليها بالساعات ولا يريد أن يستذكر، وراءه يصبح وراءه امتحان وهو لا يبالي. الأمر أصبح شبه إدمان عند هؤلاء الأبناء، خصوصا أجيال إعدادي وابتدائي ونحو ذلك. كيف نتصرف مع هؤلاء؟
يعني لو تذكرت النصيحة اللي أنا قلتها من دقائق في أن تكون العلاقة بين الأب والابن أو الابن طبعا.
نعم.
والأم علاقة صداقة أكثر. نعم. منها علاقة ولي أمر به مرؤوس في البيت، فإنه يسعى لأنه يتعلم زي ابنه ما يعرف، لأن كثير من أجيالنا للأسف ما لا يعلمون.
في فجوة.
فلابد أن يعلم نفسه ويشارك ابنه في بعض الأمور وفي بعض الجلسات. بالتدريج سوف يخشى الابن من أنه ينفتح على أمور لا ينبغي أن ينفتح.
نعم.
عليها، ويبتدي يتبنى بعض توجهات الأب أو الأم. لا عن قصر وضغط، وإنما عن مشاركة.
نعم نعم أستاذنا، يعني نشكر الفقيه التربوي الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل، وأفادنا ونفعنا وبين هذه السوءات، وأيضا أعطانا الأمل بأن إصلاح التعليم ليس مهمة مستحيلة، الأمل مفتوح بشرط أن نبدأ وأن نخطط وأن نسير على هدي. والاقتراح الوجيه جدا أن تكون هنالك لجنة مستقلة لا ترتبط بقدوم وزير وعزل وزير، وإنما تكون لها سياستها، والوزير يأتي سواء وزير للتعليم العالي أو وزير للتربية والتعليم يأتي لتنفيذ هذه السياسة المستقرة.
مجلس دائمة. وطني لسياسة
مجلس
التعليم.
وطني لسياسة التعليم. نرجو أن يفتح الباب لهذه الأفكار للفقيه التربوي كي تصلح هذا الملف، ونعود مرة ثانية كما بدأنا: التعليم في أزمة، السياسة في أزمة، والسياسة في أزمة، التعليم في أزمة، علاقة جدلية. نسأل الله أن يصلح أحوال بلادنا وأحوال البلاد والعباد. شكرا لكم وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
هذه أجوبة الإيمان.